بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم وأظهر لهم أنهم على ضلال وعلى شرك وعلى كفر، وأنهم مضادون مخالفون للتوحيد، هم مقرون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال الربوبية كالخلق والرزق والتدبير. فهؤلاء المشركون ينسبون كل ذلك لله، لا يشركون في الربوبية. قال العلماء رحمهم الله: ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. فالمشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لا خالق إلا هو سبحانه، ولكن كان شركهم في العبادة، اتخذوا أصناما أو أولياء أو قبورا أو نحو ذلك شفعاء فعبدوها مع الله. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي اتقوا الله واعبدوه وحده، إن كنتم أقررتم بوحدانيته في الربوبية فأفردوه ووحدوه بالعبادة، وإلا فأنتم متناقضون. لذلك كان توحيد الربوبية من أدلة وجوب توحيد الألوهية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فدل بخلقهم على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، كان ذلك أول أمر في سورة البقرة. فهؤلاء المشركون هم مقرون بتوحيد الله بإفراد الله عز وجل بالخلق، أن لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو، وأنه مالك السماوات ومالك الأرض، لا مالك للسماوات والأرض إلا هو. لذلك هذه القاعدة كما قال العلماء في بيانها والكلام عنها، قالوا: ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول: هذا يعني هذا الكلام ما قاله أبو جهل وأبو لهب، يعني هذا ضلال كبير. وأبو جهل وأبو لهب ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذا كان ضلالهم وكان شركهم من باب آخر، ليس من باب اعتقاد وجود خالقين، أو من باب اعتقاد وجود شريك مع الله في الربوبية، بل كان شركهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القاعدة مهمة جدا، إذ كثير من الناس اليوم يظنون أن الإنسان بمجرد اعتقاده أنه أن الله هو الخالق، لا خالق إلا هو، لا رب إلا هو سبحانه وتعالى، فهم قد دخلوا في الإسلام وآمنوا الإيمان الواجب، وإن فعلوا ما فعلوا من الشرك فعندهم هم مقرون بوجود الله، بل إن بعض الضالين وبعض الجاهلين يظنون أن بمجرد أن الإنسان آمن بوجود الله بوجود الخالق وأنه واحد فهذا لا يجوز تكفيره بأي حال، ولو اعتقد ما اعتقد من طرق تقربه إلى هذا الخالق من أديان أخرى وشرائع أخرى ليست دين الإسلام بل كان على دين آخر، أو كان ينسب نفسه للإسلام لكنه يعبد القبور، فيقولون هذا آمن بوجود الله ولم يقل إن مع الله إلها آخر في الخلق والرزق والتدبير، فلا يجوز أن يقال هذا كافر ولا يجوز أن يقال هذا مشرك. فهذه من شبهات اليوم، لذلك هذه القاعدة مهمة جدا، أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مقرون بتوحيد الربوبية، هم يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون وأنه واحد، يؤمنون بالله عز وجل يؤمنون بالله، يؤمنون مقرون بتوحيد الربوبية كما قال رحمه الله، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، هم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، آمنوا بهذا التوحيد في الربوبية، لكن هل آمنوا بالله عز وجل حقيقة؟ هل آمنوا بدين الإسلام؟ هل انقادوا له بالتوحيد واستسلموا لله عز وجل بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله؟ الجواب لا، فهذا لم يدخلهم بالإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بعد أن بين المؤلف رحمه الله بالدليل الواضح من كتاب الله عز وجل إقرار هؤلاء المشركين بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأنه واحد سبحانه وتعالى في أفعاله، فلا خالق معه ولا رازق معه ولا يشاركه في ملك السماوات والأرض أحد من الجن والإنس وسائر المخلوقات. فهؤلاء المشركين بدليل الكتاب يقرون بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأنه لا خالق معه سبحانه وتعالى، فبعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى ذكر شبهتهم وقولهم وذكر تعليلهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله إنهم يقولون فقال رحمهم الله أنهم يقولون ما دعوناهم فقال رحمه الله أنهم يقولون أنهم لم يدعوا هؤلاء المعبودين من دون الله مما يسمونه بأولياء ونحو ذلك من الأسماء التي زخرفت وحسنت في نعم التي زخرفت وحسنت عند كثير من الناس. فقال فزعم هؤلاء أنهم لم يدعوهم دعاء عبادة ولم يتوجهوا إليهم بقلوبهم متوكلين خائفين راجين محبين خاشعين إلا لطلب القربة والشفاعة. عند من؟ عند الخالق الواحد الذي يقرون به كما تقدم في القاعدة الأولى، فهم يتقربون بالعبادة إلى بعض المخلوقات ليقربوهم من الله وليشفعوا لهم عند الله عز وجل. فذبحهم للأولياء عند قبورهم وطوافهم بهم ونذرهم لهم وخوفهم ومحبتهم ورجاؤهم التعبد إنما هو طمع في قربة إلى الله وشفاعة لديه. فتركوا العزيز الغني المتعالي وتوجهوا إلى مخلوق فقير محتاج إلى الله عز وجل في كل أوقاته وأحيانه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من يقرأ هذه الآية في سورة الزمر يجد في بدايتها قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. تذكرتم معنى الحنيفية؟ ألا لله الدين الخالص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، أي هذا هو المطلوب من العباد، التوحيد الصافي الخالي من الشرك. قال العلماء رحمهم الله: لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده، يعني في هذه الآية ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال قال العلماء لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده بين شبهة الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى. في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والزلفى القرابة، أي ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم. قال العلماء رحمهم الله هذا النوع من ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط أصل من أصول كفر الكفار، أصل من أصول كفر الكفار. هذا الأصل الذي سمي بمحبة الصالحين وسمي بطلب الشفاعة وسمي بالوسيلة، واحتجوا عليه بفقرهم وضعفهم وكثرة ذنوبهم ونحو ذلك من الحجج ليتوجهوا إلى غير الله بطلب شفاعة أو طلب قربة ليرضى عنهم الله، لكنهم احتاجوا وسائط، زعموا أنهم لا يستطيعون بأنفسهم الطلب من الله عز وجل لكثرة ذنوبهم ونحو ذلك، فاتجهوا إلى غير الله. سموا هذه الأمور سموا هذا الشرك، هذا الأصل من أصول الكفر، سموه بالوسيلة ومحبة الصالحين وطلب الشفاعة ونحو ذلك، وهو أصل من أصول الكفر. أصل من أصول الكفر، فيتوجهون بالعبادة بالذبح بالنذر بالمحبة بالخوف بالرجاء بالطواف بالاعتكاف وغير ذلك إلى غير الله، يريدون من ذلك المخلوق أن يقربهم إلى الله بشفاعة منه. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء بلغوا من الكذب والافتراء وحصل فيهم من المبالغة في الكفر شيء كبير، كذبة بالغوا في الكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في دعواه، كاذب في زعمه أن هذا ينفع، أن هذا مشروع، أن هذه شفاعة شرعية، أن هذا من أن هذا من محبة الصالحين، أن هذا يرضاه الله عز وجل. كفار بلغ في الكفر مبلغا كبيرا إذ عبد غير الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بعد أن ذكر رحمه الله دليل القربة ذكر دليل الشفاعة. فهؤلاء المشركون يعبدون غير الله ويقولون: نحن نعلم أن هذا الولي عبد مخلوق من عباد الله عز وجل، ولكن هو رجل صالح رجل تقي. هذا على زعمهم. نعم، وبعضهم كان تقيا وبعضهم في الأصل كان فاجرا، ولكنه صار من كبار أوليائهم. حتى وصل الأمر ببعضهم أن يعبدوا قبرا فيه حمار، ذلك من القصص التي ذكرها بعض مشايخ أهل السنة والجماعة. فيقولون: هو رجل صالح نريد أن يشفع لنا في حاجاتنا. كذلك مما ورد عن بعضهم وهو أو هم يتجهون إلى قبر معبودهم، قولهم: أيا عباد الله الصالحين، جئناكم خاشعين فلا تردونا خائبين، أيقضوا حوائجنا واشفعوا لنا عند الله. ها نحن جئناكم بالخشوع والتوكل، قبلنا عليكم بقلوبنا، أحضرنا معنا البقر لنذبحها لكم عند قبركم، اعتكفنا على قبركم، نذرنا باسمكم، اطلبوا من الله أن يحمي الولد في بطن زوجتي، أن يدخلني الجنة، أن يرزقني كذا وكذا، أن يرضى عني، أن يهدي شخصا أحبه، أن يصلحه، ونحو ذلك. يذهبون في يعني غالب وعامة أحوالهم، لا يذهبون إلى هذا المقبور ويقولون: يا مقبور، يا فلان، أنزل المطر. لأنهم مقرون أن إنزال المطر بيد الله عز وجل هم يريدون القربة والشفاعة عند الله. نعم بعضهم قد يطلب ما لا يستطيعه هذا المخلوق، هذا شرك من ناحيتين. وعلى كل حال، وفي كل حال لا يجوز منادات المقبورين، ولا يجوز التوجه إليهم بدعاء، ولا النذر لهم، ولا الطواف بقبورهم أو الذبح لهم. فهم يتقربون لهم بالذبح والنحر والطواف والخوف والرجاء والنذر والمحبة والخشوع والاعتكاف وغير ذلك من العبادات، وغير ذلك من العبادات، راجين شفاعتهم، طالبين شفاعتهم عند الله. ثم إذا أنكرت على بعضهم قال لك: أنت تنكر محبة الصالحين، أنت تنكر الوسيلة، ألم تقرأ قوله تعالى؟ الله أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة. نعم نحن لا ننكر محبة صالح، محبة شرعية، محبة مشروعة، ولكن ننكر الغلو وننكر عبادة غير الله مع الله. نعم نحب الصالحين ونقرأ آثارهم ونستفيد من مواعظهم ونحبهم في الله ولله، ولكن لا نعبدهم مع الله، لا نطلب منهم في حياتهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا نطلب منهم بعد موتهم شيئا، بل نحن ندعو لهم. فأنت إذا أردت أن تطلب من شخص شيئا لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون موجودا، حتى ولم يكن موجودا أمامك لكن بالهاتف مثلا، لكن تنادي عليه وأنت في غرفة تظن أنه يسمعك كما يسمع الله كل شيء، هذا شرك. كما يقول بعضهم: يا فلان مدد مدد، هم في حاجة إلى غوث ونحو ذلك. فلا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون موجودا يسمعك لأنه أمامك أو على الهاتف أو نحو ذلك، ولا بد أن يكون هذا الشيء الذي تريد أن تطلبه منه شيئا يقدر عليه. أحضر لي كذا من السيارة، هل تستطيع أن تساعدني في كتابة كذا، في فعل كذا، في صنع كذا؟ لا تقل له ما لا يستطيع، لا يقدر على فعله إلا الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط مهمة: أن يكون حيا، أن يكون موجودا سامعا لك، وأن يكون هذا الشيء من الأشياء التي يقدر، أو نعم، أن يكون هذا الشيء ليس من الأشياء المختصة، ليس من الأشياء التي لا يقدر على فعلها إلا الله عز وجل. أفعال الربوبية، أفعال الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننكر ابتغاء الوسيلة، لكن ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي العبادة المشروعة التي تقربك من الله، ليست الوسيلة واسطة. رجل ميت في قبره تجعله بينك وبين الله في العبادة، تعبده ليقربك إلى الله. حتى الرسل هم واسطة في إبلاغ الرسالة، ولكن ليسوا واسطة في التقرب إلى الله بالعبادة. العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. ثم قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة جاءت في كتاب الله منفية وجاءت مثبتة. إنما نفي في كتاب الله إنما هو تلكم الشفاعة التي تضمنت شركة، كالذهاب إلى قبر رجل وعبادته لطلب الشفاعة، فهذه الشفاعة منفية، هذا شرك في العبادة، وهو يطلب من غير الله ما هو من مما حرمه الله عز وجل، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، فالشفاعة المنفية هي ما تضمنت شركة أو كانت بغير إذن الله، كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة بغير إذنه، والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد، فيوم القيامة تكون لأهل التوحيد بإذن الله عز وجل ممن رضي الله عز وجل له أن يشفع. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة، يسجد صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل ويثني عليه حتى يقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه: فيحد لي حدا، يعني حتى في الشفاعة له حد صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء القوم. فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، ولا يشفع من بعده عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء والملائكة إلا بإذن الله عز وجل لقوم من أهل التوحيد أراد الله أن يغفر لهم، أراد الله عز وجل أن يرفع قدر هذا الشافع ويغفر لهذا المشفوع له. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله عنه وأراد أن يغفر له أو يرفع مكانه أو نحو ذلك بشفاعة الشافع. فلا يشفع لمشرك، أن يخرج من النار أو لا يعذب من النار، شفاعة المثبتة، أو لا يعذب في النار أو يدخل الجنة، فالشفاعة المثبتة لأهل التوحيد بإذن الله عز وجل. نعم، فهذه هي القاعدة الأولى. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة لكن لم يفقهوا معناها، وسمعوا بالوسيلة ولكن لم يفهموا المراد، وسمعوا بالقربة ولكن فهموا من ذلك غير المراد، ذهبوا إلى مخلوقين وعباد من عباد الله وتقربوا إليهم وتوجهوا إليهم بالعبادة، العبادة البدنية والعبادة القلبية، ليحصلوا شفاعة منهم، والله عز وجل نفى هذه الشفاعة وبين أن فعلهم شرك وأنهم كاذبين مبالغين في الكفر. فهذه القاعدة فيها بيان شبهة من شبهاتهم، بل أصل من أصول الكفر وتعليلهم لما يقومون به من عبادة غير الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم وأظهر لهم أنهم على ضلال وعلى شرك وعلى كفر، وأنهم مضادون مخالفون للتوحيد، هم مقرون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال الربوبية كالخلق والرزق والتدبير. فهؤلاء المشركون ينسبون كل ذلك لله، لا يشركون في الربوبية. قال العلماء رحمهم الله: ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. فالمشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لا خالق إلا هو سبحانه، ولكن كان شركهم في العبادة، اتخذوا أصناما أو أولياء أو قبورا أو نحو ذلك شفعاء فعبدوها مع الله. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي اتقوا الله واعبدوه وحده، إن كنتم أقررتم بوحدانيته في الربوبية فأفردوه ووحدوه بالعبادة، وإلا فأنتم متناقضون. لذلك كان توحيد الربوبية من أدلة وجوب توحيد الألوهية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فدل بخلقهم على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. كان ذلك أول أمر في سورة البقرة. فهؤلاء المشركون هم مقرون بتوحيد الله بإفراد الله عز وجل بالخلق، أن لا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو، وأنه مالك السماوات ومالك الأرض، لا مالك للسماوات والأرض إلا هو. لذلك أن هذه القاعدة كما قال العلماء في بيانها والكلام عنها، قالوا: ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، وأما الشرك فيقولون هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول: هذا يعني هذا الكلام ما قاله أبو جهل وأبو لهب، هذا ضلال كبير. وأبو جهل وأبو لهب ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذا كان ضلالهم وكان شركهم من باب آخر، ليس من باب اعتقاد وجود خالقين، أو من باب اعتقاد وجود شريك مع الله في الربوبية، بل كان شركهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القاعدة مهمة جدا، إذ كثير من الناس اليوم يظنون أن الإنسان بمجرد اعتقاده أن الله هو الخالق، لا خالق إلا هو، لا رب إلا هو سبحانه وتعالى، فهم قد دخلوا في الإسلام وآمنوا الإيمان الواجب، وإن فعلوا ما فعلوا من الشرك فعندهم هم مقرون بوجود الله. بل إن بعض الضالين وبعض الجاهلين يظنون أن بمجرد أن الإنسان آمن بوجود الله، بوجود الخالق وأنه واحد، فهذا لا يجوز تكفيره بأي حال، ولو اعتقد ما اعتقد من طرق تقربه إلى هذا الخالق من أديان أخرى وشرائع أخرى ليست دين الإسلام، بل كان على دين آخر، أو كان ينسب نفسه للإسلام لكنه يعبد القبور، فيقولون هذا آمن بوجود الله ولم يقل إن مع الله إلها آخر في الخلق والرزق والتدبير، فلا يجوز أن يقال هذا كافر، ولا يجوز أن يقال هذا مشرك. فهذه من شبهات اليوم. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا، أن نعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مقرون بتوحيد الربوبية، هم يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون وأنه واحد، يؤمنون بالله عز وجل مقرون ب توحيد الربوبية، كما قال رحمه الله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، آمنوا بهذا التوحيد في الربوبية، لكن هل آمنوا بالله عز وجل حقيقة؟ هل آمنوا بدين الإسلام؟ هل انقادوا له بالتوحيد واستسلموا لله عز وجل بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله؟ الجواب لا، فهذا لم يدخلهم بالإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بعد أن بين المؤلف رحمه الله بالدليل الواضح من كتاب الله عز وجل إقرار هؤلاء المشركين بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، وأنه واحد سبحانه وتعالى في أفعاله، فلا خالق معه ولا رازق معه ولا يشاركه في ملك السماوات والأرض أحد من الجن والإنس وسائر المخلوقات. فهؤلاء المشركين بدليل الكتاب يقرون بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته، وأنه لا خالق معه سبحانه وتعالى. فبعد أن بين ذلك رحمه الله تعالى ذكر شبهتهم وقولهم، وذكر تعليلهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: إنهم يقولون فقال رحمهم الله أنهم يقولون: ما دعوناهم فقال رحمه الله أنهم يقولون أنهم لم يدعوا هؤلاء المعبودين من دون الله مما يسمونه بأولياء ونحو ذلك من الأسماء التي زخرفت وحسنت في التي زخرفت وحسنت عند كثير من الناس. فزعم هؤلاء أنهم لم يدعوهم دعاء عبادة، ولم يتوجهوا إليهم بقلوبهم متوكلين خائفين راجين محبين خاشعين إلا لطلب القربة والشفاعة. عند من؟ عند الخالق الواحد الذي يقرون به كما تقدم في القاعدة الأولى، وهم يتقربون بالعبادة إلى بعض المخلوقات ليقربوهم من الله وليشفعوا لهم عند الله عز وجل. فذبحهم للأولياء عند قبورهم وطوافهم بهم ونذرهم لهم وخوفهم ومحبتهم ورجاؤهم التعبد، إنما هو طمع في قربة إلى الله وشفاعة لديه. فتركوا العزيز الغني المتعالي وتوجهوا إلى مخلوق فقير محتاج إلى الله عز وجل في كل أوقاته وأحيانه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من يقرأ هذه الآية في سورة الزمر يجد في بدايتها قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. تذكرتم معنى الحنيفية؟ ألا لله الدين الخالص؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين؟ ألا لله الدين الخالص؟ أي هذا هو المطلوب من العباد، التوحيد الصافي الخالي من الشرك. قال العلماء رحمهم الله لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده، يعني في هذه الآية ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال العلماء لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له وحده بين شبهة الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى. في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والزلفى القرابة، أي ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم. قال العلماء رحمهم الله: هذا النوع من ادعاء الشفعاء واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط أصل من أصول كفر الكفار، أصل من أصول كفر الكفار. هذا الأصل الذي سمي بمحبة الصالحين وسمي بطلب الشفاعة وسمي بالوسيلة واحتجوا عليه بفقرهم وضعفهم وكثرة ذنوبهم ونحو ذلك من الحجج ليتوجهوا إلى غير الله بطلب شفاعة أو طلب قربة ليرضى عنهم الله، لكنهم احتاجوا وسائط، زعموا أنهم لا يستطيعون بأنفسهم الطلب من الله عز وجل لكثرة ذنوبهم ونحو ذلك، فاتجهوا إلى غير الله. سموا هذه الأمور، سموا هذا الشرك، هذا الأصل من أصول الكفر، سموه بالوسيلة ومحبة الصالحين وطلب الشفاعة ونحو ذلك، وهو أصل من أصول الكفر. أصل من أصول الكفر، فيتوجهون بالعبادة بالذبح، بالنذر، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بالطواف، بالاعتكاف وغير ذلك إلى غير الله، يريدون من ذلك المخلوق أن يقربهم إلى الله بشفاعة منه. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء بلغوا من الكذب والافتراء وحصل فيهم من المبالغة في الكفر شيء كبير، كذبا بالغوا في الكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في دعواه، كاذب في زعمه أن هذا ينفع، أن هذا مشروع، أن هذه شفاعة شرعية، أن هذا من محبة الصالحين، أن هذا يرضاه الله عز وجل. كفار بلغ في الكفر مبلغا كبيرا إذ عبد غير الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بعد أن ذكر رحمه الله دليل القربة، ذكر دليل الشفاعة، فهؤلاء المشركون يعبدون غير الله ويقولون: نحن نعلم أن هذا الولي، أن هذا الولي عبد مخلوق من عباد الله عز وجل، ولكن هو رجل صالح، رجل تقي. هذا على زعمهم. نعم، وبعضهم كان تقيا وبعضهم في الأصل كان فاجرا، ولكنه صار من كبار أوليائهم. حتى وصل الأمر ببعضهم أن يعبدوا قبرا فيه حمار، ذلك من القصص التي ذكرها بعض مشايخ أهل السنة والجماعة. ف فيقولون هو رجل صالح نريد أن يشفع لنا في حاجاتنا. كذلك مما ورد عن بعضهم وهو أو وهم يتجهون إلى قبر معبودهم قولهم: أيا عباد الله الصالحين جئناكم خاشعين فلا تردونا خائبين، أيقضوا حوائجنا واشفعوا لنا عند الله. ها نحن جئناكم بالخشوع والتوكل، قبلنا عليكم بقلوبنا، أحضرنا معنا البقر لنذبحها لكم عند قبركم، اعتكفنا على قبركم، نذرنا باسمكم، اطلبوا من الله أن يحمي الولد في بطن زوجتي، أن يدخلني الجنة، أن يرزقني كذا وكذا، أن يرضى عني، أن يهدي شخصا أحبه، أن يصلحه، ونحو ذلك. لا يذهبون في يعني غالب وعامة أحوالهم، لا يذهبون إلى هذا المقبور ويقولون: يا مقبور، يا فلان، أنزل المطر، لأنهم مقرون أن إنزال المطر بيد الله عز وجل، هم يريدون القربة والشفاعة عند الله. نعم، بعضهم قد يطلب ما لا يستطيعه هذا المخلوق، هذا شرك من ناحيتين. وعلى كل حال، وفي كل حال، لا يجوز منادات المقبورين، ولا يجوز التوجه إليهم بدعاء، ولا النذر لهم، ولا الطواف بقبورهم أو الذبح لهم. فهم يتقربون لهم بالذبح والنحر والطواف والخوف والرجاء والنذر والمحبة والخشوع والاعتكاف وغير ذلك من العبادات، وغير ذلك من العبادات، راجين شفاعتهم، طالبين شفاعتهم عند الله. ثم إذا أنكرت على بعضهم قال لك: أنت تنكر محبة الصالحين، أنت تنكر الوسيلة، ألم تقرأ قوله تعالى؟ الله أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة. نعم، نحن لا ننكر محبة صالح، محبة شرعية، محبة مشروعة، ولكن ننكر الغلو وننكر عبادة غير الله مع الله. نعم، نحب الصالحين ونقرأ آثارهم ونستفيد من مواعظهم ونحبهم في الله ولله، ولكن لا نعبدهم مع الله، لا نطلب منهم في حياتهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا نطلب منهم بعد موتهم شيئا، بل نحن ندعو لهم. فأنت إذا أردت أن تطلب من شخص شيئا لابد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون موجودا، حتى ولم يكن موجودا أمامك لكن بالهاتف مثلا، لكن تنادي عليه وأنت في غرفة تظن أنه يسمعك كما يسمع الله كل شيء، هذا شرك. كما يقول بعضهم يا فلان مدد مدد، هم في حاجة إلى غوث ونحو ذلك. فلا بد أن يكون حيا ولا بد أن يكون موجودا يسمعك لأنه أمامك أو على الهاتف أو نحو ذلك، ولا بد أن يكون هذا الشيء الذي تريد أن تطلبه منه شيئا يقدر عليه. أحضر لي كذا من السيارة، هل تستطيع أن تساعدني في كتابة كذا، في فعل كذا، في صنع كذا؟ لا تقول له ما لا يستطيع لا يقدر على فعله إلا الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط مهمة: أن يكون حيا، أن يكون موجودا سامعا لك، وأن يكون هذا الشيء من الأشياء التي يقدر، أو نعم، أن يكون هذا الشيء ليس من الأشياء المختصة، ليس من الأشياء التي لا يقدر على فعلها إلا الله عز وجل. أفعال الربوبية، أفعال الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننكر ابتغاء الوسيلة، لكن ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي العبادة المشروعة التي تقربك من الله، ليست الوسيلة واسطة. رجل ميت في قبره تجعله بينك وبين الله في العبادة، تعبده ليقربك إلى الله. حتى الرسل هم واسطة في إبلاغ الرسالة، ولكن ليسوا واسطة في التقرب إلى الله بالعبادة. العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. ثم قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة جاءت في كتاب الله منفية وجاءت مثبتة. إنما نفي في كتاب الله إنما هو تلكم الشفاعة التي تضمنت شركا، كالذهاب إلى قبر رجل وعبادته لطلب الشفاعة، فهذه الشفاعة منفية، هذا شرك في العبادة، وهو يطلب من غير الله ما هو من ما هو مما حرمه الله عز وجل، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، فالشفاعة المنفية هي ما تضمنت شركا أو كانت بغير إذن الله، كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة بغير إذنه، والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد. فيوم القيامة تكون لأهل التوحيد بإذن الله عز وجل ممن رضي الله عز وجل له أن يشفع. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة، يسجد صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل ويثني عليه حتى يقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه: فيحد لي حدا. يعني حتى في الشفاعة له حد صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء القوم. فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، ولا يشفع من بعده عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء والملائكة إلا بإذن الله عز وجل، لقوم من أهل التوحيد أراد الله أن يغفر لهم، أراد الله عز وجل أن يرفع قدر هذا الشافع ويغفر لهذا المشفوع له. فالشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له رضي الله عنه وأراد أن يغفر له أو يرفع مكانه أو نحو ذلك بشفاعة الشافع. فلا يشفع لمشرك. أن يخرج من النار أو لا يعذب من النار، شفاعة المثبتة، أو لا يعذب في النار أو يدخل الجنة، فالشفاعة المثبتة لأهل التوحيد بإذن الله عز وجل. نعم، فهذه هي القاعدة الأولى. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة لكن لم يفقهوا معناها، وسمعوا بالوسيلة ولكن لم يفهموا المراد، وسمعوا بالقربة ولكن فهموا من ذلك غير المراد. ذهبوا إلى مخلوقين وعباد من عباد الله، وتقربوا إليهم وتوجهوا إليهم بالعبادة، العبادة البدنية والعبادة القلبية، ليحصلوا شفاعة منهم، والله عز وجل نفى هذه الشفاعة وبين أن فعلهم شرك وأنهم كاذبين مبالغين في الكفر. فهذه القاعدة فيها بيان شبهة من شبهاتهم، بل أصل من أصول الكفر وتعليلهم لما يقومون به من عبادة غير الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.